صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ فوزا فوزا عظيما. هاك من قلبي مديحا في الدارين كهفي وغياثي، أنت قود في ذرى المجد ونور شع فينا من ذكور وإناث، فاهتدينا بك في الدنيا وهتفنا نحن لا ننسى حسينا ثم طلقنا سواه بالسلاسة ربنا صل على سبط محمد ذكر أهل الله. الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وإن شئت تقول الإيمان بالغيب، الإيمان بالمبدأ، الإيمان بما وراء الطبيعة. أول صفة من صفات المتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو إيمان بالأرضية الثابتة الصلبة للإنسان. هذه مقدمة الآن شوية أفتح الموضوع بعدين ننتقل إلى رحاب الآية المباركة. قلنا في الليالي الماضية بأن الله سبحانه وتعالى يصنف العلماء مقابل من هو أعمى. أفمن يعلم في سورة الرعد آية 19، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق، هذا علم ثابت على أرضية صلبة، كمن هو أعمى. يعني هناك أناس أيضا يعرفون في المفاهيم ولكن يعرفون ولا يعملون. الله سبحانه وتعالى يطلق عليهم كلمة أعمى، أعمى القلب، كمن هو أعمى. إنما يتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول. من هم أولو الألباب؟ أولو الألباب لهم صفات في القرآن، الذين يوفون بعهد الله، هذه الصفة الأولى في هذه الآيات المباركة، ولا ينقضون الميثاق. إذن الآن أنا في المقدمة، الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو الإيمان على الأرضية الصلبة. يعني إيش؟ يعني كل ما ترونه في هذه الدنيا في حال تطور، الأفكار، المذاهب الفلسفية، حتى المسائل التكنولوجية، لا ترى في الدنيا شيئا ثابتا، إنما كل شيء في تطور، والتطور يعني تغير، والتغير هذه النقطة التي لا يتمكن الإنسان أن يضع رجليه على شيء مترجرج ومتغير. إذا اعتمد الإنسان على شيء متغير سوف يكون ضعيفا، يحتاج في الاعتماد لتسيير هذه السفرة في الدنيا من يوم أن ولد إلى يوم أن يخرج، يحتاج إلى أرضية صلبة وثابتة. هذه الأرضية الصلبة يلزم أن تكون على شيء غير متغير وهو الله. الله سبحانه وتعالى له الكمال، ليس في مجال التكامل. الأشياء في الدنيا عموما تسير نحو التكامل، الله سبحانه وتعالى هو الكمال المطلق. إذن الله غير متطور، الله غير متغير. الإنسان إذا وقف على هذه الأرضية الصلبة الثابتة ينطلق ويحرك ربما الدنيا بأجمعها بأفكاره وآرائه إذا كان معتمدا على الله. طيب، الاعتماد على الله سبحانه وتعالى هو الإيمان بالله. الإيمان بالله والاعتماد على الله يطلب من الإنسان أمور. هذه الأمور: أنا أعتمد على الله، أثق بالله. يقول سيدنا ومولانا الإمام محمد ابن علي الجواد إمام التاسع سلام الله عليه: الثقة بالله ثمن كل غال. أي شيء غالي تريد تحصل في الدنيا عليك أن تثق بالله. وسلم كل عال،
أي شيء عالي تحب أن تصل إليه يحتاج إلى سلم، السلم هو الثقة بالله سبحانه وتعالى. الثقة بالله. طيب، الثقة بالله للإنسان المؤمن فيها صفات: أولو الألباب، أولو العلم، الذي لم يكن أعمى القلب. الصفة الأولى الحين ندخل في الآية: الذين يوفون بعهد الله، الوفاء بالعهد، ولا ينقضون الميثاق. ما هو العهد؟ العهد تارة يكون عهد فطري، بعض المفسرين يأخذون هذا المعنى ويشيرون إلى هذا المعنى، العهود الفطرية بين الإنسان وبين الرب. العهد الفطري هو اتباع الفطرة النظيفة. كل مولود، يقول إمامنا علي بن أبي طالب سلام الله عليه، يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. الإنسان الفطري ما يعرف الكذب. الإنسان الذي يمشي على الفطرة لا يعرف نقض العهد، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان نظيفا في الفطرة، خلق الإنسان بريئا في الفطرة، العهود الفطرية. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان محبا للجمال. هذا شوف ما يرتبط بدين معين، كل إنسان في نظام الكون يحب الجمال، كل إنسان يحب العدل، كل إنسان يحب العطف على الصغار، احترام الكبار وأمثال ذلك. هذه عهود فطرية. في هذا المجال طبعا احنا عندنا عهود فطرية وعهود شرعية ايضا. الحين في مجال العهود الفطرية شوية نتكلم خارج عن دائرة الدين. الأديان تدعو الناس الى احترام عهود الفطرة، وقبل الأديان او غير الأديان، يعني باقي المذاهب، باقي الآراء، باقي الأفكار والمدارس الفكرية ايضا تدعو الناس الى الوفاء بالعهد. الوفاء بالعهد في كلمة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في عهده إلى مالك الأشتر، الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول له: ولا تنقض العهد، فإن نقض العهد يورث سخط الرب. مقت الله ومقت الناس، إن الله سبحانه وتعالى يقول: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يعني الله يغضب، هل مو قليل إخواني وأخواتي؟ الله سبحانه وتعالى يغضب، يمقت، يكره الشخص الذي يخالف العهد. هذه القضية قضية عامة فطرية. أنا أذكر لكم قضية من التاريخ الصحيح من قبل الإسلام. قبل الإسلام كان ملك في العراق يعرف بالنعمان ابن المنذر. النعمان ابن المنذر هو ملك الحيرة، هاي المنطقة التي تشمل النجف الأشرف وكربلاء والكوفة والحلة، هاي المنطقة كانت تحت إمرة الملك العربي النعمان ابن المنذر. النعمان ابن المنذر يوم من الأيام، هاي القضية قبل الإسلام وهذه من مفاخر العرب في الواقع، هاي القضية اللي الآن أذكرها، هذا الرجل يوم من الأيام خرج للصيد فرأى في طريقه حمارا وحشيا. الحمار الوحشي هذا الحمار المخطط الذي شايفين ربما صوره، رأى حمارا وحشيا فاتبع هذا الحمار الوحشي لصيده. الحمار طبيعي يفر، والذي يريد الفريسة يركض وراه، فتبعه النعمان ابن المنذر إلى أن ضيع الطريق. ما تفكر أن يصيد الحمار الوحشي، وضاع لي الطريق. ماذا يفعل؟ ومسكين ابن آدم، الإنسان بمجرد الجوع والعطش بطنه يفضحه. زين الحين صار المغرب، الشمس أوشكت على الغروب، ملك ولكن العرب يقول اللي ما يعرفك ما يثمنك. ملك بس الناس ما يعرفوه في الصحراء في البادية، جوعان عطشان، التفت إلى أطرافه ماذا يصنع؟ ربما هنا يشرف على الهلاك ولا يعرف الطريق. شاف من بعيد ضوء في خيمة حسب الطاهر، فاجع اتبع هذا النور الضوء النار. المهم اوصل نفسه الى تلك الخيمة، خيمة من الشعر. شاف في الخيمة رجل اسمه حنظلة الطائي. حنظلة الطائي ذول قبيل الطي يعرفون بالكرم، وعلى رأسهم حاتم الطائي المعروف. فالملك دخل على حنظلة ضيف، والعرب يحبون الضيف، فأدخله في خيمته مكرما. طيب حنظلة ما عنده إلا نعجة، هذه النعجة كان يعيش على لبنها، وعند بعض الأراضي الزراعية أطرافه هو وزوجته. فجاء بالخفية وقال لزوجته: أنا أذبح النعجة وأنت يعجني الخبز لكي نقدم الطعام لضيفنا. أولا حلب النعجة، وقدم حليب النعجة إلى الضيف لأن كان عطشان، ثم ذبح النعجة وصنع من لحم النعجة طعاما ومن الخبز ووضعه أمام الملك. وكثير أعزه الملك دون أن يعرفوه، ضيف والضيف عزيز. في روايات كثيرة حول الضيافة في الإسلام، الحين أنا بدأ أتكلم في الإسلام، القضية كانت قضية قبل الإسلام. المهم ضيفه النعمان بن المنذر إلى الصباح. عند الصبح النعمان عرف نفسه، قال يا حنظلة أنا النعمان بن المنذر، أنا ملك الحيرة. إلى يوم من الأيام والزمن دولاب إلى تغيرت الأوضاع وكنت محتاج، راجعني وإن شاء الله احنا نقوم بالواجب نعوضك. وبالفعل أجرت الصحراء ما نزلت أمطار. بعد مدة زوجة حنظلة اقترحت عليه أن يذهب إلى الملك. الملك كان عنده يومين، النعمان بن المنذر عنده يومين في طول السنة معين، يوم اسمه يوم السعادة يوم السرور، ويوم عنده يوم البؤس. يعني شنو يوم البؤس؟ في ذلك اليوم كان له نديمان، نديم يعني مستشار، كان عنده اثنين ندماء، هذول في يوم واحد ماتا في قضيته. فالملك تأثر، يعني تأثر بالشر، أن هذا اليوم يوم شر يوم بؤس. وجعل سلين من التراب يعرفان بالغريين، الغريين ها؟ كان يجي كل سنة في هذا اليوم يوم البؤس، هذا على نفسه في هذا اليوم أول إنسان الذي يدخل البلد يظلم عنقه، لأن يوم بؤس يوم بلاء. شاءت الأقدار هذا حنظلة الطائي الذي ضيف الملك وخدمه والحين جاء حتى يطلب من الملك العون، وصل أول الصباح في يوم البؤس عند الغريين. الملك قال صيلوا جيبوه، جابوه شافوا حنظلة. حنظلة قال لي يا جناب الملك تعرفني؟ قال نعم أعرفك، ولكن مع الأسف مو خوش يوم انت جاي، جئتني في يوم البؤس، وهذا اليوم أنا آليت على نفسي أن أضرب عنق من يقدم إلي. كل ما الرجل التمس بي توسل بي: يا عمي أنا خدمتك. طبعا ذاك اليوم أقول لك ما كان بحضر الإسلام، هل جزاء الإحسان إذن إحسان، هاي آية قرآنية، ولكن طبيعة الذي أحسن إليك لازم تحسن إليه. لأن مع الأسف الشديد ما أقدر أستثني، كان عنده ولد اسمه قابوس، قال لو جاءني ولدي قابوس في هذا اليوم لضربت عنقه، ومع الأسف لازم أقتلك. إذا عندك وصية وصي، وكل ما تطلب قول أنا أعطيك الذي تطلب. قال لو أطلب عندك الدنيا وما فيها، إذا تقتلني شنو فائدتك؟ طلب. غاية الأمر اللي عندي منك طلب واحد، وهو قال أنا جئت من أجل جياء، إذن لي أن أرجع إلى أهلي أودعهم وأجي أضرب عنقي. ضحك الملك قال لي أنا أنت فريس بإيدي أتركك تروح إلى أهلك وتفر الموت؟ إلا أن تأتي برجل يضمنك. من يضمنك؟ إذا أكو واحد يضمنك روح. هذا الحنظلة المظلوم الكريم، نظر أطرافه كريم، ماذا يصنع؟ كان في الحضور رجل واسمه قراد ابن الأجدع. شوفوا إخواني العمل الخير يبقى في التاريخ، قراد ابن الأجدع رجل قبل الإسلام، ولكن الآن أنا بعد 1400 سنة وأكثر أذكر على المنبر بالطيبة، رجل كان آنذاك وثني كافر، ولكن هذا الفطرة، هذا اللي أقول لك العهد الفطري، هذا المثال. قراد ابن الأجدع قال أنا أضمنه. الملك قال يا قراد تعرف شنو تعمل؟ إذا ما رجع نضرب رأسك نقتلك. قال وإن. الملك قال له اطلع. فأعطى الملك لحنظل الطائي 500 رأس من الأغنام مقابل اللي ضيفه، وأعطى أموال. والملك كان في قرارة نفسه أن إن شاء الله هذا لا يرجع، لأن هو أحسن إليه حتى نضرب رقبة القراد وإن عوض الرجل الذي أضافني. حنظل الطائي راح الضمان إلى سنة كاملة، قال من يوم البؤس إلى سنة جاية في هذا اليوم. صار سنة ما رجع، حنظل لم يرجع. رأس السنة الملك أمر بإلقاء القبر على قراد ابن الأجدع، جابوا قراد. الملك قال لي يا قراد تهيئ للموت، مع الأسف أنت ضمنت شخص ما رجع، وما أتصور يرجع، لأن ماكو إنسان يرمي بنفسه إلى الموت، مستحيل. فتهيئ، إذا عندك وصية اكتب وصيتك، ودق عهدك، لابد من قتلك. قراد ابن الأجدع قرا له بيت من الشعر، بعد البيت انه الان بعد اكو مجال اصبر الى غروب الشمس. الى الشمس غربت، اخر خيوط من النور اختفت، اقتلوني ما في اشكال، انا جاهز. الملك طلب الجلاد، والجلاد بيده السيف، ها اعدام. وقراد المظلوم جابوا للاعدام. ما باقي لحظات على غروب الشمس، والملك جاهز والحضور كلهم جاهزون، وإذا بهم رأوا نقطة من آخر الصحراء، نقطة سوداء، انتظروا، هاي نقطة اقتربت اقتربت، شافوا رجل راكب على الجمل وهو حنظل الطائي. هاي قضية قبل الإسلام. حنظل وصل واعتذر من القرات، وقال للملك أنا جاهز للقتل. الملك تعجب، قال لك كيف أتيت برجليك؟ قال لأني عاهدت. هاي فطرة، والرجل إذا عاهد ووعد وعد الحر دين. أنا أشوف نفسي مديون لهذا الرجل، والآن اقتلني وثق صراحة. الملك قال لك شنو دينك؟ ماذا تعبد؟ قال أنا أعبد الله سبحانه وتعالى على دين السيد المسيح. في التاريخ يذكرون هاي القضية صارت سبب أن الملك الوثني آنذاك وهو النعمان غير دينه من عبادة الأوثان إلى المسيحية، صار مسيحي. هذا دين صحيح، هي مو قضية دين السيد المسيح، قضية الفطرة التي يدعو لها كل الأديان. صار مسلم يعني صار مسيحي، قصد مسلم يعني أسلم لله سبحانه وتعالى أمره، صار من المؤمنين، وهدم الغريين، وقال من اليوم بعد ما عندنا شيء اسمه يوم بؤس. بعدين قال كلمته المعروفه، قال انا لا اعلم هل حنظل اكثر وفاء ام القراد اكثر وفاء. القراد ضمن انسان غريب ما يعرفه واقدم على الموت، حنظل بارجله تقدم الى الموت حتى يرجي انسان غريب. حقيقه اثنينهم هذول لهم العظمه. هذه يقولون العهد الفطري، الذين يوفون بعهد الله، هذا جانب. الجانب الثاني من العهد هو العهد الشرعي، العهد الإسلامي. العهد الشرعي شنو؟ الله سبحانه وتعالى أخذ، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى. هذا في عالم الذر، هذا عهد. قال الشاعر العراقي الله يرحمه المرحوم كاظم منظور يقول: يا فاروق الديانة إلك عدنا أمانة عهد عهد من عالم الذر هذا مضمونة نحبك لو على حبك يقطعونه. هذا الواقع. أحببنا عليا صلوات الله وسلامه عليه، آمنا بأمير المؤمنين من عالم الذر. هذا الواقع. العهد الشرعي الله سبحانه وتعالى أخذ عليك أيها المسلم في كل مكان وأيتها المسلم في كل مكان، رب العالمين أخذ عليكم عهود. آمنتم بالله الحمد لله. دينك إسلام، أنت إذا قلت إسلام ومسلم، المسلم هو الذي يتعهد بعهود أمام الله سبحانه وتعالى. المسلم لازم يلتزم بالواجبات، ينتهي عن المحرمات. هناك أمور واجبة واجب على المسلم. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما آمن بالله واليوم الآخر من كانت فيه إحدى هذه الصفات وإن صام وصلى وادعى أنه من المسلمين. شنو هذه الصفات الثلاثة؟ ما آمن، كذب يكذب. أولا، من إذا اؤتمن خان والعياذ بالله. إذا أعطوك أمان، الأمانة رجعها إلى أهلها كما كانت، لا تدخل. الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه يقول: لو أن قاتل أبي الحسين ائتمنني بالسيف الذي قتل به أبي الحسين لرددتها إليك. أمانة لازم أرد إليك. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. من إذا اؤتمن خان، هذا الإنسان كائنا من كان، النبي يقول ما آمن بالله واليوم الآخر. ثانيا، من إذا تحدث كذب والعياذ بالله. الكذاب، الإنسان الذي يكذب، رجل مرأة ما يفرق، هذا غير مؤمن، ما عنده إيمان بالله. إذن قل الحق ولو على نفسك، كن صادق بحياتك ولا تخاف، دائما الصادق يغضب، لأن الله سبحانه وتعالى يراه. الله مع الصادق، والصادق ذاك الذي صدق وعده مع الله. اللي راح يجيك الكلام شوي، قلت لك هذا قل الألباب اللي بيخالف الإيمان الذي عنده، يخالف العلم، هذا الإنسان أعمل قلب كما يقول رسوله، كما يقول الآية القرآنية، تقول الآية القرآنية: من إذا وعد كذب. اثنين بعد، ومن الثالث، ومن إذا عاهد أخلف، خلف الوعد. هذا من علامات الإنسان الغير مؤمن. في آية بالقرآن: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. هذا يا إسماعيل، هذا مو إسماعيل بن إبراهيم. الرواية يذكرها الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في كتاب مستدرك الوسائل، باقي الكتب مذاكريه. إسماعيل هذا كان من أعظم أنبياء الله، واسمه كان شموئيل، اسمه العبري. هذا النبي العظيم الله يمدح بعنوان صادق الوعد. ليش؟ وكل الأنبياء كانوا صادقين الوعد، ولكن هذا النبي بالذات يوم من الأيام رجل جعل وياه قرار، قال لإسماعيل صادق الوعد، قال له: أنت اجلس هنا، أنا أروح أرجع. الرجل راح نسل. إسماعيل سلام الله عليه على روايتين، رواية تقول 3 أيام وهي الآن أصور الأقرب، ورواية تقول سنة كاملة. سنفرض 3 أيام. 3 أيام ظل ينتظر قدوم ذاك الرجل. ذاك نسل. جو الناس شافوا إسماعيل ما رجع النبي، ما رجع النبي، اللي ينتظروا على كل شافوا في المكان الفلاني، قالوا له: يا نبي الله ارجع إلى بيتك. قال: أنا عندي وعد، والذي خلى وعد ما يخالف الوعد. قالوا: ربما ناس. قال: روحوا قلوا له. ذهبوا إلى ذلك الرجل وأخبروه، وجاء واحتضن من النبي إسماعيل. الله يمدح إسماعيل في القرآن بهذه الصفة: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. وهذه القضية تكررت في الإسلام، رجل اسمه ابن حميسة، ابن حميسة قبل الإسلام، هذه القضية، ابن حميسة قبل الإسلام عاهد رسول الله، يعني بايع بيع يعني باع شيئا لرسول الله وقال للنبي خليك هنا انا اروح اجيب البضاعه. راح ما اجى نسى. انتظره رسول الاسلام صلى الله عليه واله وسلم 3 ايام هذا قبل الاسلام الى ما اخبروه ورجع وجاء الى الرسول الاعظم صلى الله عليه واله وسلم من صفات المؤمن. اذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواية عن الإمام جعفر الصادق عن جده رسول الله قال صلى الله عليه وآله وسلم ما آمن بالله واليوم الآخر من إذا وعد أخلف. إلى درجة الإمام الصادق يقول إذا وعدت طفلك لتطلع ابنك قال بابا اشتري لي برد يا أمي لتعطي وعد قل أشوف الحين ممكن ما صار إذا قلت أرجع وأجيب لك برد كمثال جيبه. بنتك قلت بابا اشتري لي شوية تفاح إن شاء الله اشتري لي كاكاو اشتري لي كذا. لا تكذب يا إما لا تعطي الوعد يا رجل ويا مرأة يا أب ويا أم. يا إما إذا أعطيت الوعد أوفوا بوعودكم إنه كان صادق الوعد. هذا صدق الوعد من صفات المؤمن. إذا أول صفة من صفات فرد الباب في سورة الرعد إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله إذا عاهدوا. العهد الفطري العهد الشرعي مع ضيق الوقت أذكر لكم هاي القضية بسرعة. في أيام المأمون العباسي المأمون كان ملك مقتدر وظالم. المأمون مو فقط قتل إمامنا الرضا سلام الله عليه بل لم يرحم حتى أخاه. أخو المأمون الأمين محمد الأمين أخوه من أبوه طبعا من أبيه مو من أمه قتله للكرسي وصلب رأس أخيه على باب قصره في مرو 3 سنوات لأجل الدنيا لأجل الكرسي. لا إله إلا الله. هذه دروس في الواقع. فكان كل من يدخل على عبد الله المأمون لازم أن يهين هذا الرأس بكلمة أو ببصاق وأمثال ذلك ويدخل على الملك. القضية مفصلة علينا. المأمون العباسي عند مدير شرطة لما وصل إلى بغداد عند مدير شرطة اسمه العباس. هذا كان مدير الشرطة كما في الرواية صاحب الشرطة. صاحب الشرطة احنا اليوم نصطلح عليه مدير الشرطة. فكان القائد العام لقوات الشرطة عباس الشرطي او مدير الشرطة يقول انا كنت عند المأمون في ليلة من الليالي والمأمون غضبان فأتوه برجل مدد يعني مكتف بالسلاسل وحكم عليه بالإعدام. بس كان وقت الليل المأمون التفت لي قال لي أخذ إيد هذا المجرم المكتب بالسلاسل وهذا خطر لأن ممكن يفر فتخليه تحت وضع مشدد جدا في سجن إلى الصبح مع طلوع الفجر جيبوه عندي حتى نضرب رأسه. يقول هذا الرجال نزل رأسه ونكس الرأس كان من أهل الشعب. فالرجل جابه أعطوني إياه يقول أنا أخذت بسلاسل مكتب ما يقدر يفر. مع ذلك بشكل خوفني المأمون الذي أنا قلت أخاف أعطيه إلى باقي الشرطة هذا أنا أتولاه بنفسي ومن خوفي أن لا يفر لأن الملك دكتاتور وإذا هذا فر يقتلني إلي مكانه. من خوفي أن يفر جبت إلى بيتي خليته في غرفة سكرت الباب عليه. بالليل شفت ما يجي لنوم قلت خلا اروح على هذا السجين هاي ليلة اخر عمره شوي نتحدث شو حال الانسان اللي بده يعدموه بكره الصبح شنو. يقول رحت عنده رحت عنده شفته مكبل بالسلاسل قاعد الشكل. قلت له عفوا انت من اين؟ قال انا من اهل الشام من اهل دمشق. قلت من اهل دمشق؟ قال نعم. قلت من اي المناطق؟ قال من المنطقه الفلانيه في دمشق. يقول أنا عندي قضية هناك. قلت عجيب اخبرني تعرف فلان من فلان؟
قال هي عفوة.
قلت شنو أحواله؟ قال هذا عنده قصة. أول أنت قولي قضيتك شنو وياه؟ رئيس الشرطة مدير الشرطة يقول أنا بدأت أتكلم معه. قلت أما أنا كنت في أيام الأمويين أدافع عن العباسيين. في دمشق صارت قضية وهجموا علي ليأخذوني إلى الإعدام، أنا فررت من أيديهم. اجيت واجيت من خوفي والشرطة وراي راكضين وأنا راكب من الخوف من الإعدام من الموت. وصلت إلى واحدة من الأزقة، شفت رجل جالس على كرسي. قلت لله اشتر حياتي. قلت شو؟ قلت جايين يأخذون الإعدام. قال لي لا خوف عليك، أدخلني. شفت عنده بيت كبير، أدخلني في بيته وأدخلني في غرفة زي تلك الغرفة زوجتي كانت موجودة، يعني إحنا انصح التعبير غرفة النوم، غرفة نومه. يقول كان زوجتي هذا خشية المكان اللي عنده يجون أخاف يفتشون. يقول بالفعل هجوا الشرطة قالوا لهذا الرجل ما شفت فلان؟ قال لا. قالوا له تكذب، هذا دخل بيتك. قال تعال فتشوا. اجوا فتشوا بيته فوق تحت كل مكان، اجوا إلى الباب الغرفة اللي زوجة صاحب البيت فيه وأنا وياه. يقول زوجة صاحب البيت صاحت بوجهكم قالت ما تستحون تدخلون على امرأة في خدرها؟ أنتوا عرب؟ يقول هم استحوا فرجعوا من حيث أتوا. لما طلعوا زوجة صاحب البيت قالت لي خلاص لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. هي وزوجها ضيفوني أحسن ضيافة، أشهر أنا في ضيافتهم من دون أن يعرفوني وأعرفهم. بعد مدة قلت لهم أنا من أهل بغداد ولازم أوصل نفسي إلى بغداد، وإلى متى أنا أكون مزاحم عندكم؟ فخلوني بمنتصف الليل أطلع. قال لا. صاحب البيت قال في اليوم الفلاني أكو قافلة تحرك، لأن أخاف عليك بروحك تروح حرامية بالطريق حيوانات وحشية، اتحرك مع القافلة. يقول أنا فكرت أن فلوس ما عندي شلون أروح مع القافلة. شفت في اليوم المعين هو صاحب البيت جابني أعطاني فرس، وأعطاني مع الفرس بغل، وأعطاني خادم. قال هذا الخادم حتى يحفظ يخدم الحيوان للطريق. وأعطاني 100 دينار ذهب مصروف الطريق. وزوجتي طبختي في الطريق زين، قالت هذا الزاد إلى السفر وتفضل في أمان الله. فلاحظ من دون معروفهم. أنا حسرتي بالدنيا أن هذا الرجل الشامي أشوفه ولو مرة. أنت شنو أخبارك منه؟ يقول الرجل هو في القيود من الزراسه. قال هذا الرجل الشامي الله جاب لك إياه الآن عندك. قلت منه؟ قال أنا. شفت عيونه؟ شفت وجهه؟ أعطاني كم علامة؟ شفت إيه؟ قل لي القضية من أول شيء. هو نفسه. يقول قلت له أنت في ضيافتي وأنا عاهدت الله، هذا مهم، عاهدت الله أن إذا شفتك أخدمك، وأنت صبح يدون يدقون رأسك مستحيل. يقول رأسه فهد إلى حداد نص الليل جبته. قلت له يفتح الحديد نص الحدائد اللي عليه، طلعت أعطيت 10، هو أعطاني 1، أنا أعطيت 10 من الخدم، 10 خيول. أعطيت 1000 دينار، هو أعطيني 100 دينار. أعطيت خير، قلت تروح إلى الشاب ما عليك. قلت لا، هذا خلاف الإنصاف، أنا أخاف أروح والملك الصبح دكتاتور ما يفهم، ما يفهم لغة الأخلاق وممكن إلك يقتلك. فأنت دعني في مكان، إذا أشرفت على الخطر اخبرني. قلت يا عمي روح خل أعدم. قال أبدا. يقول أنا خليت في مكان وعند المعاون المساعد مالي. قلت للمساعد أنا أسافر، إذا هذا الشخص، إذا أنا ما راح طبعا أجيب هذا الشخص الطبيب للملك، إذا المأمون العباسي قتلني أو أطلق سراحي على صورتين توصل بكل احترام إلى الشام ساعده. قال لي كذلك. يقول مع طلوع الفجر شفت طقور الباب رسول الملك اجل. أنا طلعت رحت عند المأمون، المأمون شافي بروحي أنا جاي بدون المجرم. المأمون قال لي لا يكون تقول لي فر، والله لا أقتلنك مكانه. قلت له اصبر يا أميرا. ذاك قال المؤمنين يعطيني مجال لحظات حتى أقول لك القضية. قال لي فضل قول. فقصصت له ماذا جرى بيني وبين الرجل.
يقول المأمون شوي نزل راسه قال لي أحسنت أحسنت وأزيدك، هداك أفضل منك لأن هداك أكرمك دون أن يعرفك وأنت أكرمته بعد أن عرفته. أحسنت، روح قل له خليه يجي يردني يخاف منك. قال لا، أعطيك وعد وعد ميثاق خليه يجي أنا أيضا أريد أعوضه. يقول أنا رحت للرجل قلت للمأمون قال العهد والميثاق رجعته عند الملك، الملك أحسن إليه أيضا أعطاه 10 خيول وأعطاه نعم 10,000 دينار مع الخدم والكذا، وقال له أعطيك ولاية الشام. قال له أنا ما أريد أصير والي، قال له على كل تروح هناك تكون الرجل من طرفي وأي أمر خدمة بكل احتراف أرجعه. هذا الذين يوفون بعهد الله. محترم معزز الإمام الصادق عليه السلام يقول إن الله يمقت ناقض العهد. يا عم يا أما لا تعطي وعد، يا أما إذا أعطيت الوعد وفاء. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. من الذي الإمام علي عليه السلام عنده كلمة في الواقع بعض الكلمات لأمير المؤمنين دول الإنسان شوية يتعمق فيها تنزل الدمع من عينه. هذا الإمام كم كان مظلوما، يقول ذهب الوفاء أيام علي بن أبي طالب في اليوم شو الزمن، ذهب الوفاء كانوا أهل الوفاء. عندهم خبرة. الإنسان يرتاح لهم حقيقة. كلهم وفاء. حياتهم وفاء. حياتهم طيب. الذين يوفون بعهد الله إذا عاهدوا ولا ينقضون الميثاق. أيها المسلمون أيها المسلمات إخوتي وأخواتي، نحن عاهدنا الله سبحانه وتعالى على الإيمان به. الإيمان برسالة رسول الله، الإيمان بعلي بن أبي طالب وإمامة مولانا علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام من بعده. إذا خالفنا العهد، إذا والعياذ بالله أعطينا كلام وخالفنا، هذا الخلف يجعل المخالف من الذين عمي قلبه. لا إله إلا الله، فإنها تعمل قلوب لا تعمل أبصار، ولكن تعمل قلوب التي انطوت الصدور. عاهد تعرف إمامك علي بن أبي طالب عليه السلام يا شباب، لكم أقول والحمد لله الكبار في غنى عن كلامي أعزائي علماء في المجلس، الإمام علي عليه السلام يوم أن ضرب غدرا في محراب صلاته، صحيح أن نلقم وندعو ونبكي، ولكن لما جاءوا بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو يسحب برجليه في تلك الحالة والدماء تتقاطر من شيبته المقدسة،
لما وصل إلى البيت من المسجد إلى ما وصل الشمس أشرقت. الإمام عليه السلام توجه إلى الشمس قال يا شمس اشهديني بأني لم أكن نائما ولا يوم واحد وأنت تطلعين. يعني دائما كنت أطلع أصلي صلاة الصبح ومن صلاة الصبح إلى طلوع الشمس كنت في حال الذكر والدعاء. أنت الموالي لعلي بن أبي طالب إمامكم مات في محراب صلاته، قتل استشهد في محراب صلاته، هل من الإنصاف بعض الشباب ما يصلون؟ لا. السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليه بنت فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. السيدة زينب سلام الله عليها في كربلاء يوم عاشوراء إجماع الروايات في هاي القضية اللي أنا أذكرها المقادير يذكرون شنو؟ الحسين أمر النساء، قال أختي زينب أنت وباقي النساء، أمر النساء بلبس أزرهن ومقانعهن. الأزر جمع إزار، يعني الثياب الطويلة، قال لبسوا ضبطوا نفسكم والمقانع قووها. السيدة زينب قالت ولم ذاك يا أخي؟ قال لأني مقتول ومسلوب وأنتم سوف تسبون سبي الإماء يسلبوكم مقانعكم. إذا المرء شاذ نفسه قوي ما يقدر الرجال يسلبها. أمر النساء بنفس أذرهن ومقانعهن. بينكم وبين الله احنا نساءنا والعيقم الحمد لله رب العالمين، وأتشرف بأخواتي المؤمنات اللي تلبس نفسها. يوم من الأيام الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الإمام علي يقول كنا في البقيع الغرقد وإذا بامرأة راكبة على فرس أو على بغل كانت تمشي، هذا إيد الحيوان الدابة دخلت في حفرة، المرأة طاحت من على الدابة، رسول الله أدار بوجهه النبي ما شاف، مرت الناس طاحت امرأة مو محرم عليها، قالوا يا رسول الله إنها مستورة، هاي كانت بشكل لابسة حتى إذا طاحت وعبايتها توخرت، لا كانت لابسة سراويل طويلة وجواريب طويلة ما مبين منها شيء، قالوا يا رسول الله إنها مستورة يعني ما صدع الدين ظهرك ما مبين منها شيء، فدعا الكلمة لأمير المؤمنين عليه السلام يقول فدعا رسول الله وقال اللهم اغفر للمستورات. النبي ما قال اللهم اغفر للسافرات، المستورات، المستور رسول الله يدعو لها، هذا المطلوب. بعض النساء المسلمات اللي تلبس جوربة وجوربتها كأنها ما أدري شنو أقول، يعني لابسة شيء شفاف كل ساتر رجل طالب، هذه مستورة ولا كاسيات العاريات. المؤمنة التي عاهدت الله وشهدت برسالة رسول الله لازم تكون مستورة. الحسين صلوات الله وسلامه عليه اجمع أهل المقاتل، ثم قال أخي زينب ائتيني بثوب عتيق. الرواية هالشكل تقول فأتي بتبان. تبان شنو؟ تبان يعني كان ثوب ضيق رجالها مو مرض حسين، فأتي بتبان ثوب ضيق، قال بدلوا هذا الثوب، هذا كلمة الحسين يوم عاشوراء، هذا ثوب أو لباس من ضربت عليهم الذلة والمسكنة، يعني هاي ثياب اليهود. بعض الشباب اللي يلبس ثوب هالشكل طالع صدره ولازق بيه ومخصر هذا مو ثوب الحسين، هاي ثياب اليهود. الحسين يقول فكيف اذا مره تلبس؟ اذا رجال الحسين يقول ما البس، فكيف اذا امراه تلبس ثوب مخصر وكل مفاتن جسدها طالعه من وراء الثوب؟ ها؟ هذا الرسول الله صلى الله عليه وسلم ينبئ بهذا اليوم والعياذ بالله. يجي هيك اليوم، فالمرأة اللي تلبس ثياب مفتتنة، الرجل الذي يلبس ثياب ضيقة، هذا مو من مذهب الحسين، مو من طريقة الحسين سلام الله عليه. تعالوا لكي نكون من أولي الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقض، لا يكون عندك نقض الميثاق ولا ينقضون الميثاق. أقول لك أكثر، كلمة الأخيرة، آل بيت رسول الله عليه السلام إذا عاهدوا يعملون العهد وين؟ يوم عاشوراء. أنا الآن جت في هذا المجال، خليني أكمل وياك. يوم عاشوراء حينما أصبح الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه وحيدا، قتل أهله، قتل أبناؤه، قتل أصحابه، قتلوا حتى الرضيع في صدره، ما عنده أحد. وقف يصيح: هل من ناصر ينصرني؟ هل من مغيث يغيثنا؟ هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ ما في جواب. يا أبطال الصفا، يا فرسان الهيجاء، ما في جواب. علت الصيحة من النساء. الإمام الحسين عليه السلام جاء، هذا مصيبة الوداع اللي قالك الليلة. ذاك الرجل العالم يقول: رأيت في حرب الإمام الحسين عليه السلام مجلس عظيم في عالم الرؤيا، والمرحوم العلام المجلسي رحمة الله عليه جالس على منبر، والعلماء والشخصيات الأئمة جالسون، وإذا بملك. قال الشيخ باقر المجلسي، قال له: يا شيخ، السيدة الزهراء تأمرك أن تقرأ مصيبة الوداع. يا مولاي، يا صاحب السماء، الليلة اللي تضرب هذا المجلس، السيدة الزهراء تأمر. العلام المجلسي بدأ بمصيبة الوداع حتى وصل مكان الملك ركض، جاء وقال له: يا شيخ، كف عن الكلام، فإن فاطمة قد أغمي عليها. وين راح يجي الكلام؟ الإمام الحسين عليه السلام جاء وصاح: يا زينب، يا أم كلثوم، يا سكينة، يا ربا، هذا آخر الوداع، وقد دنا منكن الافتجاع، واللقاء في الجنة. حسين جاءه يوم عند الوداع، وزينب نادمة لأخته: لا ترفع الصوت، فقال: ردنا نحو المدينة. فقال لها: مهلا يا حزينة، أراكن سبايا بين الأشرايا، أراكن سبايا بين الأشرايا، وحولكم اللهم فجار. أخي أبا عبد الله، جاءت قبلت يديه ورجليه، أخذت تبكي زينب والحسين يصبرها، إلى أن تقدم إلى الميدان وإذا به سمع الصيحة تعدو خلفه تنادي مهلا 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 يا ابن الزهراء هناك أمساء الملك ترى يا شيخ إن فاطمة أغمي عليها يعني بعد لا تغرب في المصيبة سيدي يا صاحب الزمان أنت المحزن مهلا مهلا يا 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 ابن الزهراء التبس البهراء أخته حافية القدمين تركض خلفه ماذا تراك أخي زينب قالت يا أبا عبد الله لا تلمني عهد هذا العهد عهد أخذته علي أمي فاطمة حينما حضرتها الوفاة ضمتني إلى صدرها قالت لي بني زينب إذا رأيت أخاك الحسين تتقدم نحو الميدان فقبله نحره عوضا عني أخي ذلي أن أقبل نحره هنا قبلت نحره بعد لحظات جاءت إلى نفس الحسين ولكن وقفت متحيرة صاحت أنت الحسين أخي أنت ابن أمي أنت حمانا أنت رجانا أرادت أن تودعه وضعت شفتيها على تلك الأوداج المقطعة أخويا نروح كل إحنا بداية يا 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 يا
إذا دعاه
باسمك العظيم الأعظم أصحاب الحوائج ارفعوا أيديكم إلى السماء عشر مرات يا الله يا الله يا الله يا الله رحم الله هذه الأصوات يا الله يا رحم الراحم اطلبوا حوائجكم من الله قبل ما تغسل ايدك اطلب الحاجة اسأل الله لا يرد هذه الايدي من رحمته يا الله عجل فرج امام زماننا واجعلنا من انصاره واشياعه اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين اللهم اخذل من خذل الدين أيد وسدد حماة الدين اللهم اشفي كل مريض اللهم فك قيد كل أسير إلهنا آمنا في أوطاننا اللهم اجعل هذا البلد آمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين واحشرنا مع أنصار الحسين تقبل منا هذا القليل بكرمك وابعث ثواب مجلسنا هذا إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات سيما من مضى من أهل هذا الجمع أذكر الأخوة والأخوات إن شاء الله الليلة القادمة ليلة شهادة الإمام الرضا سلام الله عليه الكل إن شاء الله تلبسون السواد وعند مراسم العزاء مفصلا إن شاء الله اللهم قرب ثم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان.